بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان كلامنا في هذه المرأة التي سئلت: لك زوج؟ قالت: لا. هل أنت في عدة؟ قالت: لا. فتزوجها، إما بقولها وإما باعتقاد أن الإنسان أن هذه المرأة ليس لها زوج وليس لها عدة. ثم بعد 6 أشهر أخبرت أنه أنا كنت في عدة حينما تزوجتني. هذه رواياتي قالت: أمر العدة والحيض إلى النساء. إحنا هم تصدق المرأة إذا ادعت بعد 6 أشهر بأنها في عدة أو لا؟ أمر العدة والنساء، أمر العدة والحيض إلى النساء، يعني إذا أخبرت عن حالتها الفعلية تقول فعلا أنا في عدة، فعلا أنا حائض، هاي حجة. أما بعد 6 أشهر تقول ذلك الزمان في شهر رمضان حينما عقدت علي أنا كنت في عدة، تقول في شهر، وهي الآن في شهر محرم، هنا ما تنقولها حجة؟ صاحب العروة قال: نعم، قولها حجة مطلق. عن حالتها الفعلية إذا قالت فتحجة، عن حالتها السابقة قبل 6 أشهر قالت أنا كنت في ذلك الزمان في عدة، هم تصدق؟ مرز النائيني ما رضى، قال: لا. الروايات التي تقول أمر العدة والحيض إلى النساء تشير إلى قولها في حالتها الفعلية، أما قولها قبل 6 أشهر كنت في عدة أو كنت في حيض لا يقبل منها. هكذا قال المرزا. طيب، يعني صاحب العروة يقال يقول تصدق المرأة في أمر العدة وفي أمر الحيض على كل تقدير، سواء كانت عن حالتها الفعلية أو عن حالتها المتقدمة، بينما النائني يشكك في شمول الرواية التي تقول أمر العدة والحيض للنساء في شمولها للإخبار عن الحالة السابقة، يشكك، يقول بس حالتها الفعلية إذا أخبرت أنها حائض أو في عدة تقبل، أما تخبر عن حالتها السابقة لا، مو مقبول. طيب، فإحنا نقول هاي الروايات السابقة. أكو شيء عندنا آخر يؤيد المرزا النائيني. المرزا النائيني يقول الروايات ظاهرها تقول صدق المرأة في ادعائها أنها حائض أو أنها في العدة إذا ادعت حالتها الفعلية، صدق، وليست ناظرة إلى إذا ادعت فيما قبل ذلك بأشهر. يقول ظاهر الرواية تصديقها في ادعائها في حالتها الفعلية. احنا نقول اكو عندنا شيء اخر. اخر هاي المرأة لما تزوجت في رمضان وقالت انا ما عندي زوج وما عندي عدة، طيب، او انا مو حامل، فتزوجها. بعد الزواج قالت لا انا كنت في عدة، انا كنت في عدة. هذا يصير إقرار بعد الإنكار. أول مرة أنكرت قالت ما أنا مو في عدة، أنا مو عدة، ما عندي زوج ومو عدة، أقرت بعدين أنكرت، هذا إنكار بعد الإقرار، والإنكار بعد الإقرار لا يسمع. أو قل أنكرت ثم أقرت، الإقرار بعد الإنكار لا يسمع. معدنا إذا أقرت ثم أنكرت إنكار بعد الإقرار، إذا أنكرت ثم أقرت الإنكار هم يقبل. هذا في الدليل الثاني لعدم قبولها أنه أنا قبل 6 أشهر كنت في عدة، لا يقبل. مرة المرزا النائيني يقول لأن الرواية التي قالت أمر العدة والحيض إلى النساء ما تشمل هاي الصورة. إحنا نقول أكو مانع ثاني من قبول قولها هنا، وهو أنه هذه أنكرت بعد الإقرار، والإنكار بعد الإقرار غير مقبول. حتى في غير الدعوة حتى في غير الدعوة، إذا أقر الإنسان أنه عمل شيئا ثم بعد ذلك قال ما شاء ما يقبلوا من الناس حتى إذا ماكو دعوة. إذا واحد قال أنا كنت يهوديا فأصبحت مسلما، هذا إقرار، بعدين أنكر قال أنا مو يهودي، قال لا أنت قلت أنه أنا يهودي أصلك يهودي لكن أصبحت مسلما، يعني لم يكن الإسلام من صلب عشيرتك، لا عشيرتك كانت يهود أنت أقررت. فالإنكار بعد الإقرار لا يجوز. طيب هذا هم رد ثاني غير الرد الأول، يعني صار عندنا حتى إذا قلنا أن الرواية ليست ظاهرة في قبول قولها الفعلي، لكن أكو شيء آخر يرد ادعاءها المتأخر بأنني كنت سابقا في عدة، وهو أنه سابقا من تزوجها قالت أنا ما مو في عدة فتزوجها، هذا إقرار. بعدين ماذا؟ بعدين أنكرت. الإنكار بعد الإقرار لا يجوز، لا يفيد وليس بحجة، لا يسمع.
أنكرت بعد العام قبل الدخول
هم كذلك، يعني عقد عليها وهي في عدة. طبعا إذا هنا ماكو مشكلة، هنا قبل الدخول إذا كان جاهلا هو فقط العقد يبطل، الكلام في الحرمة الأبدية. على كل حال أكو شيء آخر، أن هذا إقرارها أنا كنت في عدة هذا مو إقرار في حق نفسها، هذا إقرار في حق الغير، وإقرار في حق الغير غير مقبول. إحنا عندنا إقرار المرأة على نفسها أمر العدة والحيض للنساء، يعني إذا أقرت على نفسها فالمسموع تكون أقرت على نفسها، يعني هي تحرم من هذا الإقرار، تقول أنا في عدة يعني ما أقدر أتزوج، يعني ما أقدر أتزوجني، يعني هي تنحرم. أما إذا زوجت بعد 3 أشهر 4 أشهر قالت أنا في عدة، تريد تحرم هذاك من الزواج وتحرم نفسها، صار إقرار في حق الغير، وإقرار في حق الغير غير مقبول. إذن أكو مانعا من قبول قولها هذا المتأخر بعد الزواج، هذا إقرار في حق الغير ليس إقرار في حق نفسها. فالمرز النائمي يقول الروايات تقول أمر العدة والنساء، أمر العدة والحيض إلى النساء ما يشمل هذه الصورة، نقول أكو مانع آخر ثاني وثالث، وهو أولا أقرت بأني ليس لي عدة فتزوج، الآن إنكار بعد الإقرار والإنكار بعد الإقرار غير مقبول. ثالثا هذا إقرار في حق الغير، وإقرار في حق الغير منافق لا يسمع، الإقرار إنما يسمع ويكون حجة في حق نفسي مو في حق الغير. هسا إذا قلنا لا أن روايات إذا ادعت صدقت تشمل لدعواها في حق الغير، ليش؟ لأن أكو روايات تقول امرأة ادعت بعد الطلاق أنها حامل حتى تثبت النفقة، واحد طلقها قالت أنا حامل حتى يعطيها النفقة، حتى تكون النفقة على الزوج ما دامت حاملة، بعد 9 أشهر سئلت قالت أنا حامل، هنا الإمام قال لها كيف تكونين حاملا وقد انتهت 9 أشهر؟ فهاي الرواية كأن الإمام أقرها على قبول قولها وإن كان ادعاؤها في حق الغير، قالت أنا حامل يعني قاعد تدعي بالنفقة، إقرار في حق الغير صار أنا حامل يعني تأخذ النفقة فصار إقرار في حق الغير. فإقرار المرأة في حق الغير يقبل حيث يمكن، يعني بعد 9 أشهر قال شلون صرتي أنت حامل وخلصت 9 أشهر كوني تجيبين، إذن الإقرار في حق الغير يقبل ولكن حيث يمكن نتيجة إلى هذه الرواية. خب الإقرار في حق الغير يمكن ومقبول إذا كان يمكن، حينئذ صحيحة أبي بصير ذيك الذي تقول امرأة تزوجت وبعد ذلك ادعت أنها في عدة، هذه صحيحة أبي بصير أخص منها، أخص منها الرواية التي تقول أنه أمر العدة والحيض إلى النساء، هاي أخص منها، فيقدم الخاص على هذه الرواية. ليش؟ لأن أمر العدة للنساء هذا في خصوص الزواج، يقدم الخاص على العام في غير هاي في الزواج، إذا في الزواج إذا تقدم على تكون أخص. على كل حال هذا الإشكال الثالث. إذا عندنا إما قول المرز صحيح أن الروايات أمر العدة والحيض إلى النساء هو في خصوص ادعائها في الحيض والعدة فعلا، لا أنها تدعي سابقا كانت في حيض أو كانت في عدة فيقبل قولها، هذا المرز. أو نقول لا، هذه إذا ادعت بعد ذلك أنها سابقا كانت في عدة هذا إنكار بعد الإقرار، لأن قبل ستجه أقرت بعد الزوج بعد عدة فتزوجها، هذا إنكار بعد الإقرار، والإنكار بعد الإقرار غير مقبول. أو نقول هذا إقرار في حق الغير، والإقرار في حق الغير غير مقبول. طيب هذه المسألة انتهت. الآن المسألة التاسعة التي يذكرها صاحب العروة، يقول يلحق بالتزويج في العدة، محرقنا التزويج في العدة إذا كان أحد الزوجين عالمان بالحكم والموضوع حرمت أبدا عليه، أحدهما عالم، أو لا تزويج في العدة لم يكن عالمين بالحكم والموضوع لكن دخل بها وهي في العدة حرمت عليه مؤبدا. هذا هم بروايات قضينا أي مسألة مثلا. الآن إجا إلى مسألة ثانية، وهو يتزوج امرأة لها زوج، يتزوج امرأة لها زوج، هنا إذا يعلم بأن لها زوج حرمت عليه أبدا، إذا ما يعلم ودخل بها هم حرمت عليه أبدا. هاي مسألة غير ذيك، ذيك الزواج في العدة، إذا يعلم أنها بالعدة هو يعلم أو هي حرمت عليه أبدا، إذا ما يعلم أنها في العدة ودخل بها وهي في العدة هم حرمت مؤبدا، هذاك الدخول الزواج في العدة. هنا زواج بذات البعل ذات الزوج، إذا كان هو يعلم أنها في العدة، هو الزوج يعلم أنها وتزوج حرمت عليه أبدا بمجرد الزواج ولو لم يكن دخول، إذا لا يعلم ودخل بها حرمت عليه مؤبدا، هذا موضوع آخر وحكم آخر بموضوع آخر. الأول بروايات، الثاني بروايات، قضية مسلمة هاي. كان ليش صاحب العروة يقول يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعلين حرمت عليه أبدا مطلقا، ولو تزوجها مع الجهل بأن لها زوج لم تحرم إلا مع الدخول بها، من غير فرق بين أن تكون هاي التي تزوجها حرة أو أما مزوجة يعني لها زوج، أما لها زوج، ولا فرق بين العقد المنقطع والعقد الدائم. ليش يقول يلحق؟ عندنا مسألتين، كل مسألة فيها أدلة لفظية وروايات. مسألة الزواج في العدة العلم من أحد الزوجين، يقعد أنا تعبيري يختلف، العلم من أحد الزوجين بأن العدة موجودة وحرمة أكو يوجب التحريم الأبدي، إذا ما يعلم بالحكم والموضوع ولكن صار دخول بعد الزواج في العدة، بعد الزواج الذي لم يعلم أنه زواج في العدة صادق أم حرمت أبدا، هذه هي الرواية. تعال إلى المطلب الثاني وهو الزواج بذات البعل، نقول علم الزوج مو علم أحد الطرفين، علم الزوج بأنها لها زوج ويتزوجها أوجب الحرمة الأبدية. اختلف عن ذاك، ذيك المسألة علم أحدهما بالحكم والموضوع يعني حرمة وأنها في العدة وأن في العدة حرام. علم أحدهما يوجب الحرمة الأبدية. هنا شو نقول؟ لكن علم الزوج أنها بالعدة يوجب الحرمة الأبدية. علم الزوجة ما له قيمة، خلي الزوجة تعلم أو لا تعلم. هناك في تلك المسألة، في مسألة الزواج والعدة، علم أحدهما بالحكم والموضوع يوجب الحرمة الأبدية. هنا علم الزوج فقط يوجب الحرمة الأبدية. إذا كان الزوج لا يعلم، أفرض المرأة تعلم، لا يوجب الحرمة الأبدية بمجرد العقل. المرأة تعلم هو لا يعلم، بينما في العدة الزواج في العدة إذا المرأة تعلم هو لم يعلم هم صلت الحرمة الأبدية. علم أحدهما كما تقدم. هنا نقول علم الزوج، علم الزوجة ما له قيمة، علم الزوج أنها ذات بعل إذا عقد عليها حرمت أبدا، أما علمها أنها ذات زوج لا يوجب الحرمة الأبدية. ولكن الدخول يوجب الحرمة الأبدية إذا كان لها زوج. كل واحد من هذه الأحكام له موضوع، وكل واحد له أدلة. ليش صاحب العرض يقول يلحق هذه المسألة؟ تلحق بتلك المسألة، تلحق كأنه ما بيها دليل، كأنه ما بيها دليل، وإنما أولوية. التزويج بذات البعل موضوع مستقل للحرمة عليه نصوص وافية. فلماذا عبر صاحب العروة بالإلحاق بذات العدة الزواج في العدة؟ نقول العلامة عبر بهذا التعبير. تخيل العلامة أن هذا الفرع من هذا الفرع ما بي دليل لفظي، ما بي نص، وأكو أولوية. شلون الأولوية؟ ذيك عقد على امرأة ليس لها زوج لكن في عدته، هنا عقد على امرأة لها زوج، صار أولوية. فالعلامة بناء المسألة ما بها دليل خاص فحكم بالحكم لأنه أولى من ذلك الحكم، وهو العقد على المعتدة، العقد على امرأة ذات زوج. ليش ما عدا زوج لكن عدة؟ هاي لها زوج فهي أقوى، فذهب إلى الأولوية. وتبعه، تبع العلامة على هذا الدليل جماعة، بينما هي المسألة منصوصة، المسألة هاي منصوصة أنه إذا تزوج ذات بعل وهو عالم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا، وأما إذا عقد عليها وهي ذات بعل وهو لا يعلم هي تعلم، هذا العقد ما يحرم، هذا العقد ما يحرم، هي تعلم هو لا يعلم، هذا ما يحرم. أما إذا دخل بها وهي لها زوج بعد الزواج، دخل بها حرمت عليه أبدا، يعلم أو لا يعلم، هذا به نصوص، هذا به نصوص. النصوص أقلال فيها، أولا معتبرة أديم ابن الحر، قال أديم قال الإمام الصادق عليه السلام: التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان. التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا، أي العرمة الأبدية. هاي في باب 16 من المصاهرة الحديث الأول. هذه الرواية مطلقة، انتبه، مطلقة. لما إذا كان الزوج عالما بأن لها زوج أو جاهلا بأن لها زوج، هاي مطلقة. الذي يتزوج، هاي التي تتزوج ولها زوج يفرق بين الزوج عالم أو الزوج جاهل. هي عالمة، هي عالمة، الزوج عالم أو الزوج جاهل، هاي رواية مطلقة. لكن تجينا صحيحة عبد الرحمن تقول، انتبه، عبد الرحمن قال: سألت الإمام الصادق عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم، يعني جاهل، فطلقها الأول لما تزوجها لها زوج فطلقها أو مات عنها، ثم علم الأخير، يعني الزوج الثاني بعدين على بعد الزواج، إذا لما تزوجها كان جاهلا. ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال لا، حتى تنقضي عدتها. هاي الرواية في باب 16 مما يحرم بالمصارة، الحديث الثالث. إذن الجاهل يجوز أن يرجع. إذن الجاهل إذا عقد عليها وهو جاهل أنها لها زوج، إذن هذا يجوز أن يرجع إليها بعد انقضاء عدتها من الأول الذي طلقها أو مات عنها، يجوز أن يراجعها. دلت على جواز رجوع الجاهل إليها بعد انقضاء عدتها. هاي ما فصل بين الدخول وعدم الدخول، إذن هاي تخصص الرواية الأولى اللي تقول الزوج إذا زوج وهو جاهل يفرق بينهما ثم لا يتعاودان، تخصصها بالعالم ليجعل المرأة التي تتزوج، الرواية الأولى التي تتزوج ولها زوج، إذا الزوج عالم أو غير عالم جاهل يفرق بينهما ثم لا تعاودا. تجي رأيها تقول لا، إذا الزوج عالم يفرق بينهما ثم لا يتعاودا، إذا جاهل يجوز يرجع إليه بعد انتهاء عدتها من الأول. إذا صار عندنا الزوج إذا عالم بأن هاي المرأة لها زوج وعقد عليها يوجب الحرمة الأبدية، أما إذا كان جاهل لا، ما يوجب الحرمة الأبدية. الزوجة فلتكن المرأة عالمة، علم المرأة ما له قيمة هنا. صار عندنا هاي، صار شوف صار فرق بين هاي المسألة والمسألة المتقدمة. الزواج بذات العدة إذا كان أحدهما عالما بالحكم والموضوع أوجب الحرمة الأبدية أحدهما، هنا لا. الزوج إذا كان عالما بأن لها بعد فحرمت عليه مؤبدا، أما إذا كان جاهل ما حرمت عليه مؤبدا. فرواية أديم ابن الحر المطلقة إذا تزوج امرأة ذات بعدين حرمت عليه مؤبدا سواء كان عالما أو جاهلا تقيدها صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج، لأنه قال ماذا؟ قال بلي سألت الإمام صلى الله عليه وسلم رجل تزوج امرأة وهو لا يعلم جاهل ما حرم عليه أبدا، وإن كانت المرأة تعلم ما حرم عليه وهو لا، فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أي راجع؟ قال لا، حتى تنقضي، يعني يجوز المراجعة. إذا كان جاهلا بأن هذا الزوج، إذا كان جاهلا لا تحرم عليه أبدا وإن كانت هي تعلم. لا لا، يقول هو يقول ثم لا يتعاودا، هذا حكم شرعي مو رجوع العقل، حكم شرعي بينت الرواية ثم لا يتعاودا أبدا.
يعني أنه يفرق بينهما، من يفرق بينهما؟
نعم،
من يفرق بينهما؟ يفرق بينهما لا يتعاودا. إذا أكو عصر ثالث هو الذي يفرق بينهما، حكم شرعي.
تتكلم عن ذات العدة أو هاي ذات الزوج؟
لا، هي يعني تزوجت
لها زوج. هنا الرواية تقول الرواية الأولى مطلقة التي تتزوج ولا إيش، هذا الزوج يعلم أنها أو لا يعلم؟ أنت ما لعي مطلقة. صحيحة عبد الرحمن تقول لا، إذا جاهل إلى حقي يتزوجها بعد انتهاء عدتها، إذا وين الحرمة الأبدية؟ إذا كان هو يعلم، هو يعلم. ففرق بين تلك المسألة وهذه المسألة. مسألة الزواج في العدة إذا كان أحد الطرفين لو هي له يعلم بالعدة والحرمة يوجب التحريم الأبدي، أما هنا الزواج بذات البعض لا، أحدهما مو كافي إلا أن يعلم الزوج بأن المرأة لها بعض، هنا توجب الحرمة الأبدية. نتيجة الجمع بين رواية أديب ابن الحر المعتبرة وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. طيب، هاي بالنسبة إلى الزواج فقط بذات البعد ولو دخول ماكو. طيب هسه تعال، أكو عندنا صحيحتين أثبتت، صحيحتين ثانين للزرارة أثبتا الحرمة الأبدية بالدخول بالمرأة حتى ولو كان الزوج جاهلا. مو قلنا إذا جاهل ما تحرم عليها أبدا، وإنما يجوز أن يراجعها بعد انقضاء العدة. أكو صحيح يقول إذا دخل بها ولو كان جاهلا بأنها لها زوج إذا دخل بها حرمت عليه أبدا. انتبه. صحيح الزرار الأولي عن الإمام الباقر في امرأة فقد زوجها ما هو مفقود أو نعي إليها يعني قالوا مات دو مفقود دو ميت فتزوجت ثم قدم زوجها الأول ثم قدم زوجها بعد ذلك من قدر طلقها طلقها السحابي فقد زوجها نعي إليها فراحت تزوجت وإجا زوجها الأول طلقها. الرواية يقول تعتد منهما من الأول زوجها الأول تعتد لأنها زوجة من الثاني ليش تعتد يعني دخل بها لأن الثاني إذا ما دخل بها عند ما أقول هي تقول تعتد منهما يعني دخل بها تعتد منها منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر هذا الجديد أن يتزوجها أبدا فحرمت عليه الزواج منها أبدا إذا دخل لأن يقول تعتد منهما يعني داخل فصارت الحرمة الأبدية للدخول تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. هذه الرواية في باب 16 من المصاهرة الحديث الثاني. صحيح الزرارة الثانية هم عن الإمام الباقر قال إذا نعي الرجل إلى أهله قالوا له الزوجة زوجك مات إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول تبين شيء هذا مو ميت فجاء زوجها فإن الأول أحق بها من هذا الأخير لأن هي الزوجة للأول بس هذا الأخير دخل بها أو لم يدخل بها الأول أحق وليس للآخر أن يتزوج أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها إلى هذا الآخر وهو الثاني ليس له أن يتزوجها أبدا ليش؟ لأنه دخل بها إيه دخل بها ولها المهر بما استحل من فرجها المهر بما استحل يعني دخل بها كان المهر عليما ولها المهر بما استحل من فرجها هاي الرواية في باب 16 من المصارة الحديث السادس. إذن هاي الروايتين ثلاث في الدخول إذا دخل بها حتى إذا كان جاهل أنها ذات بعد إذا دخل بها حرمت الروايتين مورد للدخول لقوله في الأولى الإمام قال تعتد منهما قال أول تعتد منها لأن هي زوجته وطلق الثاني ليش تعتد منها لأنه دخل بها وإلا إذا ما دخل بها ما عدا عدة من الثاني تعتد منهما جميعا العدة دخيل دليل الدخول والرواية الثانية يقول ولها المهر بما استحل من فرجها المهر هو فرع الدخول إذن دلت على ثبوت الحرمة الأبدية في فرض الدخول مطلقا في صورة علم الزوج وفي صورة جهل الزوج إذن هاي صحيحتي زرارة هذني صحيحتين مالت زرارة سوت في صورة جهل الزوج بأن للمرأة زوجا تخصص صحيحة عبد الرحمن الذي قالت إذا علم حرمت يقول إيه إذا علم حرمت بدون الدخول إذا أبو دخول هم حرمت هذان الروايتين خصصا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في جواز التزوج مو صحيح عبد الرحمن قال إذا الزوج جاهل ما تحرم عليه أبدا إذا لم يدخل إذا دخل حرمت فهالروايتين تخصص صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج اللي قالت في صورة كون الزوج جاهلا يجوز أن يراجعها بعد انتهاء العدة هاي إذا لم يدخل فهي صحيحتين تخصص صحيح عبد الرحمن بن الحجاج. صار عندنا النتيجة من صحيحة أديم ابن الحر وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة زرارة، صار عندنا الحرمة الأبدية في الزواج بذات البعض، الحرمة الأبدية في صورة علم الزوج فقط لا في صورة جهله. صحيح عبد الرحمن يقول لا في صورة الجهل، إلى حق يراجعها بعد انتهاء عدتها. ثانيا في صورة جهل الزوج بالمرأة أن لها ذات بعض إذا دخل بها حرمت أبدا. هذا نفس ما تقدم في الزواج بذات العدة مع فارق واحد، مع فارق واحد. في السابق الزواج بذات العدة العلم بأحد الطرفين يوجب الحرمة الأبدية، لو المرأة تعلم أنها في العدة وأنه حرام أو الزوج يعلم أنها في العدة وأنه حرام فضلا عن علمهما معا. إذا الزواج بذات العدة إذا اثنينهم يعلمون بالعدة والحرمة حرمة مؤبدة، أحد الزوج يعلم والزوجة لا تعلم حصلت الحرمة الأبدية، الزوجة تعلم بالعدة والحرمة والزوج لا يعلم حصلت الحرمة الأبدية. أما هنا في الزواج بذات البعض إذا اثنينهم ما يدرون أكو زوج، ما يدرون حرمة أبدية ما أكو بالزواج فقط. إذا المرأة تعلم أن لها زوج والزوج لا يعلم حرمة أبدية هم أكو. إذا علم الزوج بأن المرأة لها زوج حصلت الحرمة الأبدية بمجرد العقد. هذا هو الفرق بين تلك. أما بالدخول إذا دخل بها ولها زوج مثل إذا دخل بها وهي في العدة تحصل الحرمة الأبدية مطلقا. ففارق واحد بين الموضوعين في الدخول في الزواج في العدة، هنا أحدهما إذا كان يعلم بالحكم الموضوع توجب الحرمة الأبدية، هنا فقط إذا علم الزوج، فقط علم الزوج يوجب الحرمة الأبدية لا علم المرأة، لا علم المرأة. هذا هو الفارق. طيب هذا النتيجة. الساء هنا بلي أكفر الصحيحة، أكفر الصحيحة لم يتعرض لها صاحب الجواهر، لم يتعرض لها صاحب الحدائق. السيد الحكيم يقول ذل ليش ما تعرضوا لهذه الرواية الصحيحة؟ هذه الرواية الصحيحة ماذا تقول؟ قد يقال أنها معارضة، قد يقال أنها معارضة لما دل على الحرمة الأبدية بالتزويج بها جاهلا بأن لها زوج مع الدخول. وإحنا قلنا إذا يجهل أن لها زوج ولكن دخل حرمة أبدية. أكو رواية تقول لا إذا جاهل بأن المرأة لها زوج ودخل بها، أكو رواية تقول لا تحرم حرمة أبدية. سيد الحكيم يقول شو هاي الرواية ليش ما تعرض إلها صاحب الجواهر، ليش ما تعرض إلها صاحب الحدائق، شو هاي ما متعرض إلها؟ رواية تقول إذا كان الزوج جاهلا بأن المرأة لها بعل ودخل بها، مو الرواية تيجي تقول حرمت مؤبدا، أخر رواية تقول لا تحرم مؤبدا. هذه الرواية أقرأ لك إياها. سألت الإمام الصادق عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعدما دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها، ثم ان الزوج الاول قدم فطلقها او مات عنها، ايتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم ان لها زوج ودخل بها؟ قال ما احب له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، ما احب ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. هاي في باب 16 من المصاهرة الحديث الرابع. ما أحب يعني مكروه، كراهة الصلاحية. سيد الحكيم يقول هاي كراهة الصلاحية، يعني خلي يتزوجها إذا مكروه، يعني خلي يتزوجها حتى إن لم تنكح زوجا آخر غيره. هاي إذا تصير معارضة ذيك الرواية تقول إذا دخل بها وإن كان لا يعلم أن لها زوج. إذا دخل بحرم أزواج هل يقول لا يحرم؟ مكروه أن يتزوج حتى تتزوج زوج آخر، مكروه يعني يجوز يتزوجها، فتكون هذه معارضة. الجواب: لا، هذه ليست معارضة، هذه ليست معارضة. لماذا؟ أولا هذه الصحيحة لم يعمل بها الأصحاب بحسب ظاهرها، أنه مكروه أن يتزوج حتى تنكح زوجا آخر ثم يطلقها الآخر فتنتهي العدة فيتزوجها الأول. هذا لم يعمل بها الأصحاب. إذا لم يعمل بها الأصحاب خرجت عن الحجية وإن كانت رواية صحيحة لعدم الوثوق بصدورها، أعرض عن الأصحاب. وأكو تفسير آخر لها، هاي مو معنى أنه خلي يتزوجها. يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.